ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمة الله عليه: باب تحريم إفشاء سر المرأة. باب تحريم إفشاء سر المرأة، فيحرم على الزوج أن يفشي ما يدور بينه وبين امرأته حال الوقاع، وكذلك يحرم على المرأة أن تفشي ما يدور بينها وبين زوجها حال الوقاع، فيذهب وتذهب ويقول وتقول: نحن نفعل كذا وكذا، فهذا لا يحرم، فهذا يحرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فواقعها في الطريق والناس ينظرون إليهما، فهذا شيء محرم، حرمه شرعنا الحنيف. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عمر ابن حمزة العمري، عن عمر ابن حمزة العمري، وعمر ابن حمزة العمري هذا هو عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، يعني جده عبد الله ابن عمر. حمزة هذا ولد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وعمر هذا ولد حمزة. ومما يذكر من شأن حمزة أنه لما سمع أباه رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال حمزة هذا: والله لأمنعهن، يتخذونه بغلا، يعني يتخذونه فرصة لأن يخرجنا ويفعلن ما يريدنا، فيعني حصده ابن عمر وقال: لا أكلمك أبدا، لأنه يعني ضرب المثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن حمزة إنما قال هذا ردا للحديث، وإنما يعني هو قال ذلك لتغير الأحوال، وإلا عائشة رضي الله عنها يعني قالت ما يشبه ذلك، فقالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن المساجد. عائشة رضي الله عنها قالت مثل هذا، ولكن إنما حصده ابن عمر لأن هذا يعني يعتبر من سوء الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عمر ابن حمزة العمري هذا الذي في هذا السند هو عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العمري العدوي، وهو ضعيف، مع أنه في صحيح مسلم ضعيف، والضعيف حديثه ضعيف، مع أنه في صحيح مسلم ولكنه ضعيف، كما قال الحافظ في التقريب. إذا رجعت إلى التقريب تجد أن الحافظ قال عن هذا الرجل أنه ضعيف الحديث، وقد ضعفه يحيى ابن معين والنساء. وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، أحاديثه مناكير، يعني أحاديثه ضعيفة. ولم يقل يعني في أحاديثه مناكير، وإنما قال أحاديثه مناكير، لأن هناك فرق بين العبارتين. عندما نقول أحاديثه مناكير يعني كل أحاديثه، وأما في أحاديثه نكارة فقد يكون في بعضها دون البعض. فالإمام أحمد قال عن هذا الرجل أن أحاديثه مناكير. وأنا أذكر أيضا حديث اللوف الصحيح مسلم أيضا في أنه لما يعني ذكر يدي الله تبارك وتعالى صرح بذكر الشمال، قال بيمينه كذا، قال وبشماله كذا. والله عز وجل له يدان، ولكن لا توصف يده جل وعلا بالشمال، بل كما قال آدم عليه السلام وكلتا يديه يمين مباركة. فكلتا يدي الله تبارك وتعالى يمين مباركة، فلا يوصف ربنا تبارك وتعالى بأن يده شمال، بأن يده شمال، له يدان لكن لا يقال أن يده شمال، بل كلتا يديه يمين مباركة. فالحاصل أن هذا الرجل يعني أحاديثه ضعيفة. وقال الإمام الذهبي في ترجمته في الميزان قال هذا مما استنكر لعمر، يعني هذا الحديث، هذا الحديث مما استنكر لعمر. وكذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه مع أنه في صحيح مسلم. فهذا من جملة الأحاديث التي ضاعفها الشيخ رحمة الله عليه. إذا نعرف هذا يا جماعة، أن هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم ولكنه حديث ضعيف. طيب، قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول، سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته يعني يصل إليها ويباشرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. من القرائن التي يضعف بها الشيخ الألباني هذا الحديث أيضا أن فيه إن من أشر الناس، يعني هذا وعيد عظيم، هذا وعيد عظيم على عمل ربما يعني لا يستحق هذا الوعيد. فهذا أيضا مما يضعف به هذا الحديث، كما ضعفه الشيخ سندا فهو أيضا يضعفه متنا بهذا، يقول إن من أشر الناس، فهذا فيه وعيد شديد على عمل يعني لا يستحق ذلك. ولكن ما ضعف هذا الحديث فإن هناك أحاديث أخرى فيها تحريم ذلك، فيها تحريم ذلك مع ضعف هذا الحديث، ولكن هناك أحاديث أخرى فيها تحريم ذلك. واحد يقول ولماذا لا تشهد هذه الأحاديث الأخرى لهذا الحديث ويتقوى؟ يرد هذا السؤال، نقول هذا حديث ضعيف قابل للتقوية، إذن الأحاديث التي سوف تذكرها الآن تشهد لهذا الحديث ويتقوى. نقول لا، ربما يأتي حديث بمعنى حديث ضعيف لكن لا يقوي، هذه قاعدة مهمة، ربما يأتي حديث بمعنى حديث ضعيف، يأتي حديث قوي وفيه معنى الحديث الضعيف ولكن لا يقوي. وهذا يذكره الإمام الترمذي بقوله وفي الباب كذا، يقول وفي الباب كذا. وهذا مما يعني نبه عليه الشيخ رحمة الله عليه، يقول الإمام الترمذي أحيانا في الباب يخرج حديثا ضعيفا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ويبقى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي ضعيف. فيأتي السؤال، لماذا الأحاديث التي قال عنها الترمذي وفي الباب كذا وكذا 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 لا تشهد لهذا الحديث؟ نقول هذا على قاعدة الإمام الترمذي وغيره، أن يكون هذه الأحاديث فيها نفس المعنى، فيها نفس المعنى، ولكن لا تشهد لهذا الحديث الضعيف ولا تقوي. فالأحاديث التي سوف نذكرها الآن فيها تحريم إفشاء سر المرأة، ولكن مع أن فيها هذا التحريم لا تشهد لهذا الحديث ولا تقوي، فيبقى الحديث ضعيفا. إيش هي هذه الأحاديث؟ هذان الحديثان ذكرهما الشيخ في أداب الزفاف، في أداب الزفاف صفحة 142، وهما حديثان لأبي هريرة، حديثان لأبي هريرة فيهما تحريم إفشاء سر المرأة، ولا يشهدان لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فلا تفعله، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. هذا الحديث الأول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تفعل، ثم قال فإن مثل ذلك كشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. فتجد أن هذا الحديث فيه التحريم، لكن ليس فيه هذا الوعيد الشديد، إن من أشر الناس، ليس فيه هذا الوعيد الشديد، وإنما فيه التحريم. الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم الرجل إذا أتى أهله وأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا؟ هذا استفهام، ويسميه العلماء استفهام للإنكار، والاستفهام للإنكار يكون أبلغ من الإنكار. عندما تجد رجلا يفعل فعلا قبيحا تقول هل تفعل هذا الشيء؟ فخروج الكلام بصورة الاستفهام يكون أبلغ من الإنكار المباشر. فالمهم أن هذا الحديث خرج في صورة سؤال: هل منكم الرجل يفعل كذا؟ هل منكم المرأة تفعل كذا؟ وبس. طيب، قال الإمام مسلم: طيب، هنا فائدة بالنسبة، فائدة لغوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس، إن من أشر الناس، ولا يقول قال إذا كذا الحديث ضعيفا فلماذا تستخرجون منه هذه الفوائد اللغوية وكذا. نقول يعني ذكر الحديث في صحيح مسلم له ميزة، يعني ما أنا نقول أنه فيه أن فيه رجل ضعيف وكذا، لكن الحديث في صحيح مسلم، ولو قلت بصحة هذا الحديث مقلدا فيه الإمام مسلم فلك ذلك. يعني لو قلت هذا الحديث في صحيح مسلم وأنا أعترف بصحة الحديث لأن الإمام مسلم إمام من أئمة الحديث وأنا أتبعه في ذلك، نقول لك لك هذا، لك هذا. وهذا يختلف باختلاف علم كل رجل. أنا نقلت لك الآن أن هذا الرجل ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد أحاديثه مناكير، وقال الذهبي هذا من استنكر لعمر. ماذا تريد بعد هؤلاء؟ هؤلاء كلهم أئمة، هؤلاء كلهم أئمة ضعفوا هذا الحديث، يقابله تصحيح الإمام مسلم. فيأتي طالب علم ويقول لا أنا أبقى مع هؤلاء الأئمة، الإمام مسلم انفرد بتصحيحه، نقول لك هذا. يأتي رجل آخر يقول لا، الإمام مسلم هذا أخرج الصحيح والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وكذا وكذا، نقول لك هذا الأمر فيه سعة وكل يختار حسب علمه. فلا تكن إذا مقلدا، يعني لا تختار على الهوى، وإنما إذا اخترت على أسس وقواعد فلك هذا. المهم إن من أشر الناس، من أشر أهل اللغة، يقولون لما تريد إذا أردت أن تفضل بين شيء وشيء في الخير والشر، تقول إيش؟ هذا خير من هذا، هذا شر من هذا، ما تقول أخير ولا أشر، هكذا يقول أهل اللغة. فنقول هذا الحديث حجة عليه، لأن فيه إيش؟ إن من أشر، فيجوز أن تقول فلان أخير من فلان بالهمزة يعني، وفلان أشر من فلان. أهل اللغة يقولون لا، تقول فلان خير من فلان بدون الهمزة، وفلان شر من فلان. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة نفس الذي تقدم، عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله. الحديث حديث عمر بن حمزة في الحالتين، مرة إيش قال؟ إن من أشر الناس، وفي الطريق الأخرى شو قال؟ إن من أعظم الأمانة. فيدل هذا على اقترابه وأنه لم يحفظ، وأن الحال فيه كما قال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف، فهذا ما يدل على عدم ضبطه. مرة يقول إن من أشر الناس، ومرة يقول إن من أعظم الأمانة عند الله، في فرق بين هذا وهذا. يقول إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. وقال ابن أمير إن أعظم، يعني بدل إن من أعظم قال إن أعظم. انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده قال باب حكم العزل، باب حكم العزل. والعزل معروف، وهو أن الرجل يجمع زوجته فإذا قارب الإنزال نزع وينزل في الخارج، هذا معنى العزل، هذا معنى العزل. وسوف نبين يعني حكم العزل بعد أن ننتهي من قراءة هذه الأحاديث. في هذا الباب حديث من يا جماعة؟ حديث أبي سعيد، وحديث من؟ وحديث جابر بن عبد الله. إذن في باب العزل عندنا حديثان، حديث أبي سعيد الخدري، والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله. فأما حديث أبي سعيد فرواه عنه من؟ يلا خبروني حديث أبي سعيد. ابن محيريز ولا أبو سرمة؟ طيب ابن محيريز هو اللي شاهد القصة، فنقول ابن محيريز هذا هو الراوي عن أبي سعيد، هذا أول واحد. والثاني من الراوي عن أبي سعيد؟ من الراوي؟ من الراوي عن أبي سعيد؟ هذا معبد ابن سيرين، رأيتموه؟ معبد ابن سيرين برقم 128. طيب وبعده نفسه يا أبو يعقوب، بعد هذه السنوات تسأل هذا السؤال؟ الثالث من يا جماعة؟ عبد الرحمن بن بشر. عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود رقم 130، والذي بعده نفس الشيء. إذن هذا الثالث. الرابع، الرابع من يا جماعة؟ الرابع أبي سعيد، أمر سهل جدا، قزعة. والخامس أبي الوداد. فهؤلاء خمسة رواه يروون هذا الحديث عن أبي سعيد. خلاص، أعطهم أرقامه، رقمهم من 1 إلى 5. أولهم ابن محيريث، بعدين معبد بن سيرين الله وبركاته، الثالث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، والرابع قزعة، والخامس أبو الوداد. طيب نقرأ الآن. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر. يلا يا حمير، نريد منك أن تكون محدثا. قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة. ربيعة، وربيعة هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان يسمى ربيعة الرأي، وذلك لرأيه، كان يفتي كثيرا برأيه، ولذلك كانوا يتقونه لأجل رأيه، ولكنه ثقة فقيه مشهور، أخذ عنه مالك وأبو حنيفة، وله قصة في تهذيب الكمال. إذن هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي، وهو ربيعة الرأي، وله قصة. وله قصة. أين هو؟ طيب، ما قصته؟ المهم ذكر راوي قال حدثني مشيخة أهل المدينة أن فروخ أبا عبد الرحمن أبو ربيع. يبقى ربيع بن أبي عبد الرحمن، ما أبوه؟ أبو عبد الرحمن. كان اسمه إيش؟ فروخ. أن فروخ أبا عبد الرحمن أبو ربيع خرج في البعوث إلى خراسان، غزو أيام بني أمية غازيا، وربيعة حمل في بطن أمه. إذن هو خرج إلى الغزو وربيعة ما زال حملا. قال وخلف عند زوجته أم ربيعة 30,000 دينار. فقدم المدينة بعد 27 سنة. خرج خراسان ورجع بعد 27 سنة. خلاص، فسوف يجد هذا الحمل ايش رجلا كبيرا. قال وهو راكب فرس وفي يده رمح، فنزل عن فرسه ثم دفع الباب برمحه، فخرج ربيع فقد وعد والله أتهجم على منزلي. لماذا يا أخي؟ لا يعرفه صح؟ فقال لا. وقال فروخ يا عدو الله أنت رجل دخلت على حرمتي. إذن هذا قال يا عدو الله، وهذا قال يا عدو الله. ربيع يقول يا عدو الله لأن هذا يهجم على بيته، وفروخ قال يا عدو الله لأن هذا رجلا دخل بيته. فقال فروخ يا عدو الله أنت رجل دخلت على حرمتي. فتواثبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران. فبلغ مالك بن أنس والمشيخ، مالك كان يأخذ عن ربيعة فالإمام مالك بلغه هذا الشيء، فأتوا يعينون ربيعة، هم يعرفون ربيعة، أتوا يعينونه على هذا العدو كما يظهر. فجعل ربيعة يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان. وجعل فاروق يقول: والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي. وكثر الضجيج. فلما بصروا بمالك أو بصروا بمالك سكت الناس كلهم. الإمام مالك عندما جاء سكت، وهو يأخذ هذا شيخه، ربيعة شيخه. فقال مالك: أيها الشيخ، لك ساعة في غير هذه الدار، روح شوف لك دار غير هذه. فقال الشيخ: هي داري وأنا فاروق مولى بني فلان. فسمعت امرأته كلامه فخرج، فقالت: هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفته وأنا حامل به. فاعتنق جميعا وبكيا. فدخل فاروق المنزل وقال: هذا ابني. قالت: نعم. قال: فأخرج المال الذي عندك، وهذه معي 4000 دينار. أتى 4000، وكان قد ترك كم؟ 30,000 دينار. قالت: المال قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام. فخرج ربيع إلى المسجد وجلس في حلقته، وأتاه مالك ابن أنس. طبعا ربيع خرج إلى المسجد وله حلقة، وجاء مالك ابن أنس على عادته تلميذ لربيع، وأتاه مالك ابن أنس والحسن ابن زيد وابن علي اللهبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس به. فقالت امرأته: اخرج صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج فصلى، فنظر إلى حلقة وافرة، فأتاه فوقف عليه، ففرج له قليلا، ونكس رضيعة رأسه يوهمه أنه لم يره، فشك فيه أبو عبد الرحمن. فقال أبو عبد الرحمن: لقد رفع الله ابني. فرجع إلى منزله فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليه. فقالت أمه: فأيما أحب إليه، 30,000 دينار أو هذا الذي هو فيه من الجاه؟ شوف، 30,000 دينار وأصبح بها رجلا عالما. قال: لا والله إلا هذا، يعني هذا الذي فيه من العلم والجاه وهذه المرتبة أحب لي من 30,000 دينار. قالت: فإني قد أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته، فوالله ما ضيعته. وفي هذا عبرة بالغة، يعني لمن يعني لا ينفق المال في سبيل الله، يعني العلم يعني إن لم يرفعك على الناس وتكون نافعا لهم في يوم من الأيام، فيكفي العلم شرفا أنه يعني يكون طريقا لك إلى الجنة، وأنت أول المنتفعين بالعلم. هذا فيما يتعلق برضيعة ابن أبي عبد الرحمن فاروق. وقلنا أن أهل الحديث كانوا يتقون رضيعة لأجل رأيه، كانوا يعني إذا أعضلتهم المسائل وأشكلت عليهم ولم يجدوا نصا ذهبوا إلى ربيعة يحلها فورا، كما كان أبو، ولذلك أبو حنيفة تعلم منه، بل بعضهم يقول عن أبي حنيفة أنه لو شاء يعني أن يجعل أسطوانة المسجد ذهبا لفعل، من الإيش؟ من الرأي وقوة العقل. فنقول قوة العقل مطلوبة، لكن لابد أن يكون لهذا العقل حدود، لابد أن يكون لهذا العقل حدود. فإذا عملت هذا العقل في النصوص وكان هذا العقل مقيدا بالنصوص الشرعية نفع، وإلا أضل والعياذ بالله. قال: أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان، ولا تقل حبان، حبان، عن ابن محيريز. وابن محيريز هو عبد الله ابن محيريز ثقة عابد. كلفنا إخواننا قبل ذلك على أن يأتون بتراجم أمثال هؤلاء الأعلام فتسلوا عنا. حضر الدرس يا جماعة أحسن. شوف هؤلاء الرجال، إذا وجدت مثلا مثل ربيعة هذه القصة، أو وجدت في ترجمة الراوي ما يتعلق بعبادته وزهده، انقل لنا هذه الأشياء، لأن هؤلاء هم التطبيق الحقيقي لهذا الدين. يعني نحن بغير العلماء لا نسوي شيء، لأن النصوص أمامنا، النصوص أمامنا، القرآن والسنة أمامنا، لكن نحن حرمنا الاستفادة والاستنباط والعمل بالنصوص. فعسى أن يكون في قراءة سير هؤلاء العلماء يعني مما يزيد في فهمنا ويزيد في همتنا وعملنا. عن ابن محيرين أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة، أبو صرمة هذا صحابي وكنيته تغني عن اسمه، مشهور بكنيته، دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزلة؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني مصطلق. هذا اختصار من ايش؟ من بني المصطلق. فيجوز مثل هذا، يعني لو في بني الكذا فيجوز ان تضغن، يعني مثلا بني اي شيء، بني الاشهل، فتقول ايش؟ ها، بل اشهل، فيجوز ان تضغن مثل هذا. فبني المصطلق، قال بل مصطلق. قال: فسبينا كرائم العرب، فسبينا كرائم العرب. اذا يجوز استرقاق العرب خلافا لبعضه كما سياتينا ان شاء الله. بعض العلماء يقول لا يجوز استرقاق العرب، هذا دليل على هذا الاسترقاق. قال: فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. ايش يعني رغبنا في الفداء؟ يعني اصبح معهم سبايا، اماء يعني، وليكن واحد مثلا معه خمسة من الاماء، هو محتاج الى ان يطع هذه الامة، خلاص، وفي نفس الوقت يرغب في الفداء. ايش يعني يرغب في الفداء؟ ربما هذه الامة تريد ان تفدي نفسها، تقول اعطيك كذا واتركني، فهو يريد ان يطع وفي نفس الوقت يرغب في الفداء. طب ايش علاقة هذا بهذا؟ لانه لو وطئ وحملت منه صارت له ام ولد، واذا صارت ام ولد فلا يجوز بيعها بالاجماع، لا يجوز بيع ام الولد حتى لو كانت امه. واذا مات عتقت فورا، هذه قاعدة فيما يتعلق بالاماء. نعرف هذه الاحكام وننشرها، ياتي في يوم من الايام ان شاء الله وترفع راية الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان ياتي هذا. فنحن نعرف هذه الاحكام وننشرها، والا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر امته الدجال ويقول: ما من نبي الا وانذر امته الدجال. فان الدجال هياتي في اخر الزمن، فالمقصود بهذا هو نقل هذا العلم، ما ياتي احد ويقول ايش علاقه هذه الاماء الان، ما في اماء ولا كذا. العلوم الشرعيه تدرس وتعرف وتنقل حتى تفشو بين الناس. فالمهم ان قال: طالت علينا العزبه، يعني اردنا ان نطأ، هذا معناه. ورغبنا في الفداء، يعني في ان تفتدي هذه الامة نفسها بان تدفع الماء، فاذا وطئها وحملت منه راع عليه الفداء، لانه لا يجوز ان يبيعها. فهذا وجه الجمع بين هذا وهذا. قال: فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، يعني رغبنا في ان نبيعها، يعني يريد ان يطأ ويريد ان يبيع. فلو عزل ها ما حصل ايش؟ حمل، فيكون قد تمتع بها وفي نفس الوقت ما زالت الفرصة امامه ان يبيعها، ان يبيعها. قال: فاردنا ان نستمتع ونعزل. هذا هو، ليش يستمتع؟ ليش يستمتع؟ لانه طلب بهم ليش العزل. وليش يعزل؟ حتى تزال أمامه الفرصة للإيش؟ للفتاة، لأنها لو حملت منه حرم عليه بإجماع العلماء أن يبيعها. بإجماع العلماء لا يجوز بيع أم الولد الأمة يعني. فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله، وهذا في الحقيقة يعني أصل من الأصول كما كان في عهد الصحابة فهو قائم حتى الآن. لأن المقصود بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يتعلق بالدين، وكذلك الآن وراث النبي صلى الله وراث النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعلمه موجود. فقال نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فيقال قياسا على هذا ها نفعل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نعرفها، نفس الكلام. إذن لا يجوز لأحد أن يقدم على شيء إلا بعد أن يسأل هل يجوز أو لا يجوز. قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعل. تأمل فعل لا عليكم أن لا تفعل، يعني لا حرج عليكم في ايش؟ في ايش؟ في عدم الفعل. خلاص لا حرج عليكم في عدم العزل. طب بالمقابل ها اذا عليكم حرج في الايش؟ في العزل. هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ان تفعلوا. لو قال لا عليكم ان تفعلوا اذا اجازه صلى الله عليه وسلم، لكن لا عليكم ألا تفعلوا يعني يقع عليكم حرج إذا عزلتم. طبعا هتأتينا المسألة، لكن نحن نأخذ ظاهر الكلام. ولذلك العلماء بعض العلماء فهم من هذه الجملة أن ذلك محرم. قال الحسن البصري والله ما أرى هذا إلا زج. حسن البصري يقول أنا ما أفهم من هذه الجملة إلا أن هذا زجر عن العزل. ومحمد بن سيرين يقول والله لكأنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك. فالجملة واضحة لا عليكم أن لا تفعلوا، يعني ليس عليكم حرج في إيش؟ في الترك العزل. إذن عليكم حرج في العزل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. لماذا تعزلون؟ لو أراد الله عز وجل أن تكون هذه النسمة فلا بد أن تكون. بل اكتب عندك هذا الحديث العظيم الذي يجعل الإنسان مستسلما لقدر الله تبارك وتعالى استسلاما كاملا، ولا يشعر الإنسان بطعم الإيمان إلا بتعميق الإيمان بالقدر. كلما يعني زدت في قلبك الإيمان بالقدر تجد طعم الإيمان، تجد طعم الإيمان. يعني مثلا نحن الآن نتعب أنفسنا في طلب هذا العلم ونسهر ونكتب وكذا، وأنت موقن تمام اليقين أنك لن تبلغ في العلم إلا ما قدره الله عز وجل لك. نعم العين وعلى الرأس سمعنا وطعنا رضينا بقدر الله تبارك وتعالى، بخلاف واحد يعني غير مؤمن بالقدر فربما يصدم بأشياء، بل ربما يترك العلم رأسا يقول وماذا أفعل في النهاية؟ ماذا أكون؟ أكون الألباني مثلا؟ يأتيك الشيطان ويثبتك بمثل هذا. فالله عز وجل قدر لك أن تصل إلى درجة معينة في العلم، رضينا وسلمنا بما كتب الله عز وجل لك، وكل ما قضاه الله عز وجل للمؤمن فهو خير وتمام الخير. وإذا من الله عز وجل على عالم وجعله عالم فهذا خير له. ربما إنسان آخر يكون أفهم وأعقل من العالم الذي وجد، ولكن لو جعله الله عز وجل عالما لكان علمه هذا سبيلا له إلى النار. حجب الله عز وجل عنه هذه المرتبة رحمة به، حجب الله عز وجل عنه هذه المرتبة رحمة به. وهذا موجود، يعني ربما تجد عالم الآن مشهور ويشار إليه بالبناء، ربما تجد آخر يستدرك عليه ويكون عنده عقل ربما أكثر منه، ولكن هذا الأدنى لم يصل إلى درجته. لماذا؟ رحمة من الله عز وجل به. وربما لو صار هذا مشهورا لاغتر وتكبر وصار العلم طريقا له إلى الله. فالإيمان بالقدر يا جماعة يعني أمره عظيم جدا. ولذلك كنت دائما أضرب لإخواننا هناك لما كنا ننزل أجازة في مصر، أضرب لهم مثل بالنسبة للإيمان بالقدر في التعامل مع الزوج. خلاص، الزوجة مثلا تحمل صينية معينة، وقعت الصينية بما عليها من أكواب فتكسرت. لو أنت مؤمن بالقدر في منتهى الراحة، إن غير مؤمن بالقدر يعبس ويغضب ويضرب وكذا وكذا ويسب. وعلى ذلك قس إذا احترق الطعام مثلا، المؤمن بالقدر له تصرف غير الذي إيمانه بالقدر قليل، وهكذا. فالإيمان بالقدر يعني يضبط سلوك الإنسان. الحديث الذي أردت أن أذكره ذكره ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا كتاب عظيم في الحقيقة، كتاب السنة لابن أبي عاصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح صححه الشيخ رحمة الله عليه، لو كان الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا. يعني لو قدر الله عز وجل أن يخرج ولدا، وهذا الماء المني أهرقته على صخرة لأخرج الله عز وجل من هذه الصخرة الولد. هذا فيه تمام الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يلتقي تماما مع يعني كراهية العزل الذي يعزل. لماذا؟ لو قدر الله عز وجل وجود الولد سوف يوجد حتى لو عزل. وصدقوني هذا حدث معي أنا شخصيا، يعني يمكن لكثرة الأولاد عندي فأردنا أن احنا يعني نصبر شوي، فكنت أعزل عن الزوج، ومع ذلك حدث الحادث معي شخصيا، حدث هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا، لأخرج الله منها ولدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه وضع هذا الحديث في كتاب الإيش؟ القدر، في كتاب القدر. يعني أنت من كثرة مراجعتك للحديث عند الإمام البخاري والتدريب على ذلك تستطيع أن إذا عرض عليك حديث وقيل لك في البخاري أن تقول إيش؟ أنا أتوقع أن هذا الحديث الإمام البخاري يضع في كذا وكذا وكذا وكذا. يعني مثل هذا الحديث، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. هذا مناسب جدا أن يكون هذا الحديث في كتاب الإيش؟ القدر. وفعلا جعله في كتاب القدر وغيره طبعا. قال حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم وهو صدوق، هذا شيخ الإمام مسلم وهو صدوق. قال حدثنا محمد ابن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم. إذن هؤلاء رجال في صحيح مسلم بهذه المرتبة، صدوق ربما وهم، ولكن الإمام مسلم لم يعتمد عليهم فقط، وإنما اعتمد عليهم وعلى غيرهم. قال حدثنا موسى بن عقبة، طريقتنا الذي ليس فيه كلام نسكت عنه. عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد. إيش يعني في هذا الإسناد؟ قال عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان بهذا الإسناد، يعني عن ابن محيريز قال دخل. قال في معنى حديث ربيعة، وهذا حديث من؟ قال في معنى حديث ربيعة، وهذا الذي قرأناه الآن حديث من؟ موسى ابن عقبة. سمت كيف عرفنا؟ حبان مشترك الذي قبله حديث ربيعة عنه، وهذا حديث موسى بن عقبة عنه. قال غير أنه قال. إذن الاختلاف هذا بين حديث من؟ حديث ربيعة وحديث موسى بن عقبة. غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة بنفس المعنى. ولذلك الإمام البخاري من مذهبه أنه يجيز الرواية بالإيش؟ بالمعنى. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية. هذا جويرية هو ابن أسماء الضبع. جويرية هذا هو ابن أسماء رجل. طيب إذن هذه الرواية إيش عن إيش يا جماعة؟ الذي قبله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي. راوي عن ايش؟ راوي عن ايش؟ لا أقول هذا عبد الله بن محمد بن أسماء، هذا من باب راو عن راو عن إيش يا جماعة؟ أنت اقتربت. لا مو أبيه، كيف جده يا جماعة؟ عن عمه، راو عن عمه. ما قلنا جرير بن أسماء؟ أبو عبد الله اللي هو من؟ محمد بن أسماء. وقلنا هذا جرير بن أسماء، إذن هو روى عن إيش؟ عن عمه، فهذه رواية الولد عن عمه. ها؟ رجل. كل هذا رجال. قال أسماء الضبعي عن مالك معروف، عن الزهري عن ابن محيريث، عن أبي سعيد الخدري. مالك بن أنس الإمام مالك أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل، يعني في غزوة بن المصطلق، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون. يعني هذا إيش؟ سؤال خرج مخرج الإيش؟ الإنكار. وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائن. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. يعني أنس بن سيرين سأل معبدا وقال له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، فإنما هو القدر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس ابن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود. هذا عبد الرحمن بن بشر هذا مقبول يا جماعة، مقبول، والمقبول معروف أنه لابد له من متابعة، وإن لم يوجد له متابع فيكون لين. طيب هل هنا توبع أم لا؟ توبع، توبع بمن قبله؟ بمن؟ بابن محيريث ومعبد. ويأتينا الآن قزعة وهذا أبو الوداع، هؤلاء كلهم تابعوا. المهم أن عبد الرحمن بن بشر مقبول، وتعرف عندما يقول حافظ مقبول يعني لا بد له من متابع. عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري، يعني قال عن أبي سعيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد يعني ابن سيرين وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، هذا الذي قلناه. يعني محمد ابن سيرين يقول قوله لا عليكم هذا أقرب إلى النهي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد نفس الشيخ حمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري هو الذي قبله عبد الرحمن بن بشر بن مسعود هو قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة تربع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. إذن هذا السبب الأول للعزل. هنا في رواية عبد الرحمن بن بشر ذكر سببين للعزل. الأول قالوا الرجل تكون له المرأة تربع، يعني المرأة تربع وأنت تأتيها وتصيبها فتكره أن تحمل وهي إيش؟ وهي تربع فتعزل عنها. هذا هو السبب الأول. قال والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. ليش؟ لماذا يكره أن تحمل منه الأمة؟ لأنها لو حملت منه صارت أم ولد ويحرم ياش بيعها وبالتالي لا يستفيد بها، ثم إذا ما تعتق عليه فورا. فهذا السببان للعزل، سببان للعزل. الأول يكون عنده المرضع فلا يأتيها وهي ترضع، يخشى أن تحمل وهي ترضع، والثاني تكون عنده الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عوف فحدثت به الحسن ابن عوف الروى عن محمد بن سيرين فقال فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. إذن محمد بن سيرين والحسن فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا أن هذا زجر ونهي. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عوف قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر، يعني حديث العزل، فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القضاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا، مفهوم هذا طبعا خذناه أكثر من مرة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح ثقة ولكنه رمي بالقدر وربما دلت، ابن أبي نجيح ثقة رمي بالقدر وربما دلت. وإذا سمعت عن راود أنه رمي بالقدر رمي بالتشيع رمي بكذا وحديثه مع ذلك في الصحيحين، فمعنى هذا أن الذي يهمنا إيش؟ الذي يهمنا ضبطه وحفظه، وأما بدعته فعليه، بدعته فعليه. عن مجاهد، طيب عن مجاهد عن قزعة، مجاهد وقزعة في نفس الطبقة، فهذا يسميه العلماء رواية الأقران، رواية الأقران. مجاهد وقزعة في نفس الطبقة، يعني في نفس المرتبة في العلم، فلما واحد يروي عن الآخر فهذا يسمونه إيش؟ رواية الأقران. هنا مجاهد روى عن من يا جماعة؟ عن قزعة. لو وجد اللذات، لو وجدت رواية لقزعة عن مجاهد فهذا يسمونه المدبج. المدبج، إذن إيش مصطلح المدبج في مصطلح الحديث؟ هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني تجد رواية لمجاهد عن قزعة ورواية لقزعة عن مجاهد، هذا يسمونه في المصطلح المدفج. عن قزع عن أبي سعيد، وقزع هذا هو قزع بن يحيى البصري وهو ثقة طبعا. عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولما، يعني ليس فيما قرأناه ها تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وإنما فيما قرأناه علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الله عز وجل خلق نسمة فلا بد أن تكون، وهنا قال ولما يفعل ذلك أحدكم، فليس هناك تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزل. قال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، هذا شوف تأكيد من الراوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما يفعل ذلك أحدكم، قال الراوي ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، لأنه لو قال فلا يفعل ذلك أحدكم هذا معناه نهي. قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره، فهذا مر علينا في التفسير، لكن صحيفته مقبولة، صحيفته في التفسير عن ابن عباس مقبولة، هذا شيء مهم. يفرق بين صحيفته عن ابن عباس في التفسير وبين روايته عن ابن عباس أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يفرق بين هذا وهذا، لأن صحيفته عن ابن عباس يذكر فيها تفسير ابن عباس للآيات، وأما عندما تجده يروي حديث عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف. فنقول علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره، وهو صدوق يخطئ، وهو صدوق يخطئ، هذا علي بن أبي طلحة. عن أبي الوباس، أبي الوباس هذا اسمه جبر ابن نوف، جبر ابن نوف، شوف يا أبا يعقوب عندك في أبو الوباس آخر ولا لا؟ إن كان أبو الوباس هذا بس واحد خلاص معروف بكنيته، مثل أبو مجلز، أبو مجلز ما في إلا هذه الكنية بس، فلا يهمك أو فلا يضرك ألا تعرف اسمه. المهم أبو الوباس هذا اسمه جابر ابن نوف، وهو صدوق يهم، وهو صدوق يهم. عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، واحد بس أبو الوباس طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من كل الماء يكون الولد، ايش معنى هذا يا جماعة؟ ما من كل الماء يكون الولد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يعزل يحسب انه ايش، انه اذا عزل عن امرأته لا يكون ولد، فلربما سبقه جزء من هذا الماء يكون منه الولد، فليس الولد من كل الماء، ليس الولد من كل الماء، ولذلك العازل عندما يعزل هو يعزل ايش، يعزل بعض الماء لانه يتصور ان الولد يكون من كل الماء، فيقول انا لو عزلت بعض الماء اذا لا يكون ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الماء من كل الولد، وانما الولد قلنا ايش، ليس الولد من كل الماء، ليس الولد من كل الماء، وإنما الولد يكون من بعض الماء، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما سبق يعني بعض الماء ويكون منه الولد، فيكون بخلاف قصد العادل، يكون بخلاف قصد العادل. ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، كما قلنا في الطحاوية ولا شيء يعجزه. قال حدثني أحمد ابن المنذر البصري هذا صدوق. قال حدثنا زيد ابن حباب هذا صدوق يخطئ. فإذن الإمام مسلم في نهاية الحديث ها يأتي بالشواهد والمتابعات ويتسامح فيها، وأما في الأول ذكر إيش؟ ذكر أقوى الأسانيد ربيعة ومالك والزهري وكذا، ويأتي في الآخر ويأتي بهذه متابعات وشواهد. ولذلك في تراجم هؤلاء الرجال تجد أشياء صدوق يخطئ صدوق يهم. قال حدثنا زيد بن حباب هذا صدوق يخطئ. قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. انتهى حديث أبي سعيد. خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل لم يصرح بالنهي، وإنما لفت انتباههم ونبههم أن الله عز وجل لو أراد أن يكون الولد فلا بد أن يكون، وحينئذ لا ينفع العزل الذي قصدتموه، لا ينفع العزل الذي قصدتموه. وكأنه يقول لا فائدة في العزل، وكأنه يقول لا فائدة في العزل. حديث جابر، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ندخل في حديث جابر نريد أن نذكر بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ في الفتح فيما يتعلق بحديث أبي سعيد، فيما يتعلق بحديث أبي سعيد. طيب، تحت الحديث برقم 42 و500 و2000 قال فيه جواز استرقاق العرب، فيه جواز استرقاق العرب. فيه جواز استرقاق العرب. وجنح إليه الإمام البخاري، وجنح إليه الإمام البخاري. إيش الشاهد من الحديث يا جماعة؟ فتبين من كرائم العرب. والجواز مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أنه يجوز استرقاق العرب. والمخالف في ذلك الأوزاعي والثوري وأبو ثور. الأوزاعي والثوري وأبو ثور خالفوا، قالوا لا يجوز استرقاق العرب. طيب، هذه مسألة. في الحديث رقم 38 و104 آلاف ذكر الحافظ ما يتعلق بغزوة بني المصطلق. وخلاصة هذه الغزوة، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، إذن غزوة بني المصطلق تسمى أيضا غزوة المريسيع. لماذا سميت غزوة المريسيع؟ لأن هذه الغزوة كانت عند ماء لهم يسمى المريسيع، فسميت مرة باسم القوم ومرة باسم الماء. إذن المهم أن هذه الغزوة تسمى غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. وكانت هذه الغزوة سنة 5 في شعبان، كانت في شعبان سنة 5. اكتب هذا لأن يعني فيها كلام كثير هذه. والإمام البخاري يعني نقل عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة 4، والحافظ ابن حجر يعني قال لعل ذلك سبق قلم من البخاري، لأن الذي عند موسى بن عقبة أنها سنة 5. فالبخاري نقل عن موسى بن عقبة أنها سنة 4، فقال يعني لعل هذا سبق قلم من الإمام البخاري. فالصحيح بهذه الغزوة أنها كانت في شعبان سنة 5 من الهجرة. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، كانت قصة الإفك، ورمى المنافقون عائشة يعني بما رموا به. وفي هذه الغزوة يعني حصلت المشادة بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، في شأن المنافقين لما يعني قالوا ان عبد الله بن ابي بن سلول هو الذي اشاع هذا، فقام سعد بن عبادة يدافع عن ابن ابي، فقام اليه سعد بن معاذ وقال والله انك لتدافع عن المنافقين، وكادت تحصل بينهم مشادة ويقع بينهم قتال. فالمهم ان في هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق كانت حادثة الإفك، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بني المصطلق يعدون له ويجهزون له، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، وهم غارون يعني وهم غافلون. ومحمد الغزالي يعني أنكر هذا مع أنه في صحيح البخاري، ويقول كيف يحدث هذا، كيف يغير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم تبلغهم الدعوة قبل ذلك؟ فنقول بل بلغتهم الدعوة، بدليل أنهم كانوا إيش؟ أنهم كانوا يعدون، أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فطالما أنه بلغتهم الدعوة قبل ذلك فيجوز أن يغير عليهم وهم غارون وهم غافلون. وهذه المسألة تقدمت في قصة صفية رضي الله عنها. إذا خلاصة هذه الغزوة أنها كانت في شعبان سنة 5. طيب، ذكرنا لكم قول ابن سيرين ومر علينا، قال هذا أقرب إلى النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا، قال ابن سيرين هذا أقرب إلى النهي، وقال الحسن والله لكأن هذا زب. طيب، الآن نأتي إلى أقوال السلف في مسألة العزل. تقول أقوال السلف في حكم العزل، أقوال السلف في حكم العزل، نأخذهم يعني واحدا واحدا. أولا ابن عبد البر، ابن عبد البر ماذا قال؟ قال لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. إذن ابن عبد البر ينقل أنه لا خلاف في ذلك بين العلماء أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. أنا أقول الآن هذا ما قاله ابن عبد البر، قال لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. أقول ولكن هذا إجماع غير صحيح، لأن الصحيح عند الشافعية أنه يجوز العزل، أنه يجوز العزل. وذلك أنهم يقولون أنه لا حق للمرأة في الوطن، ولا بد أن يقولوا بهذا، هم يقولون لا حق للمرأة في الوطن وبالتالي يجوز الإيش؟ العزل، يجوز العزل. وأما عند الإمام مالك فلها حق في الوطن وتطالب به، يعني المرأة عند الإمام مالك لها حق في الوطن، وإن لم يعطاها زوجها هذا الحق تذهب وتطالب به. إذن نستطيع أن نقول أن الإمام مالك يقول إيش؟ لا يجوز العزل إلا بإيش؟ إلا بإذنها. لماذا؟ لأنه يقول إن المرأة لها حق في الوقت. واستدل الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لكن تقول هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، ولكن في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف إن لم يكن من رواية العبادلة عنه، والعبادلة هو عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن وهب. هؤلاء العبادلة بالنسبة لابن لهيعة. فالمهم أن تعرف أن الذي استدل به الجمهور حديث يعني ضعيف. هذا رقم واحد. الثاني تقول اتفقت المذاهب الثلاثة يعني ما عدا الشافعي، لأن الصحيح في مذهب الشافعي أنه إيش يجوز العزل عن الحرة. إذا اتفقت المذاهب الثلاثة على أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها، لا يعزل عنها إلا بإذنها. لكن تقول صح عن ابن عباس موقوفا وهو عند عبد الرزاق، صح عن ابن عباس، وهذا يؤيد مذهب الجمهور، صح عن ابن عباس موقوفا وهو عند عبد الرزاق قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. إذن بالنسبة للحديث الضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، هذا ضعيف مرفوعا، لكن صح عن ابن عباس بالسند الصحيح أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. عرفنا يا جماعة؟ إذن خلاصة قول الجمهور أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإيش؟ إلا بإذنه. طيب ابن حزم قال يحرم العزل عن الحرة وعن الأم، يحرم عنده العزل بتاتا. قال ويجب عليه الوصل، هذا قول ابن حزم. إذن يحرم العزل ويجب الوصل مع الحرة ومع الأم، ما في تفرقة عنده بين الحرة والأم، ويحرم العزل. ودليله حديث في صحيح مسلم، ودليله حديث في صحيح مسلم، ويأتينا إن شاء الله برقم 42 و400 وألف، وهو حديث جدامة بنت وهب. حديث جدامة، جدامة بالدال، قال الدارقطني ومن قال جذامة فقد صح. حديث جدامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العزل إنه الوأد الخفي، إنه الوأد الخفي. إذن عمدة ابن حزم على هذا الحديث، على حديث جدام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الوأد الخفي فجعله وأدا فيكون حراما مع الحرة ومع الأمة. تقول ولكن هذا الحديث معارض بحديثين، ولكن هذا الحديث حديث جدامة معارض بحديثين. الأول حديث جابر لما قالت اليهود عن العزل إنه الموءودة الصغرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود. يعارض ولا لا يعارض؟ يعارض، واضح جدا. فلما قالت اليهود هذه الموءودة الصغرى قال كذبت، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال إيش إنه الوأد الإيش الخفي. لكن هناك فرق كما سيأتينا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال الوأد الخفي، اليهود قالت هذه الموءودة الصغرى، ما قالت وأد خفي، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، والحديث الثاني حديث أبي هريرة، أي الحديث الذي يعارض حديث الواد الخفي. وللاطلاع على هذه الحديث ارجع الى باب الزفاف بصفحة 130 صفحة 130. تقول: وقد تكلم العلماء عن حديث جدامة وما يعارضه بأجوبة. العلماء قالوا حديث جدامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواد الخفي يعني معناه النهي، وحديث جابر لما قالت اليهود هذه الموءودة الصغرى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت يهود، ففي تعارض واضح. فأجاب العلماء عن هذا التعارض بأجوبة، منها أن حديث جدامة النهي فيه للتنزيه وليس حراما، أن حديث جدامة النهي فيه للتنزيه وليس حراما. ومنها أنهم ضعفوا حديث جدامة مع أنه في صحيح مسلم. بعض العلماء قال إذن حديث جدامة ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في إطلاقهم الموءودة الصغرى على العزل، خلاص؟ فيكون حديث جدامة في أنه وأد خفي يكون ضعيفا، فضعفوا الحديث الذي في صحيح مسلم. تقول: ولكن لا يصار إلى هذا التضعيف مع إمكان الجمع، طالما أنه يمكن الجمع بين الأحاديث فلماذا يضعف؟ ومنها أن حديث جدامة منسوخ، حديث جدامة منسوخ، تقول: ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. ما أحد يقول أن هذا منسوخ أو غير منسوخ إلا بمعرفة التاريخ، لابد من ثبوت أيهما المتأخر وأيهما المتقدم. يعني دعوة النسخ لا تكون مجرد دعوة، إنما لابد لها من دليل. طيب، ومنها أنهم رجحوا حديث جدامة لأنه في صحيح مسلم، يعني عكس من ضعفه، قالوا حديث جدامة في صحيح مسلم فنحن نرجحه على غيره. الخامس أن حديث جدامة حاضر، حاضر يعني مانع يعني، صح؟ ذلك الواد الخفي يعني لا تفعل، فحديث جدامة فيه المنع. وحديث كذبت يهود فيه الايش؟ فيه الايش؟ فيه الاباحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كذبت يهود يعني فيما ادعوا، اذن العزل جائز. واذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم ماذا؟ يقدم الحاضر. واذا تعارض الحاضر يعني المانع والمبيح يقدم الحاضر. وجدت مسألة من المسائل، دليل يحظر ويمنع ودليل يبيح، قدم الحاضر. هكذا طريقة بعض العلماء. وعلى هذا الأخير ابن حزم، إذن هذه طريقة ابن حزم يا جماعة، لما تعرض عنده الحاضر والإباحة قال نقدم الحاضر. الحاضر تقول تقول والصحيح من كل هذا هو الجمع بين الحديثين. والصحيح من كل هذا هو الجمع بين الحديثين. وخلاصته أن في حديث كذبت يهود إنما كذبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جعلوا ذلك وأدا ظاهرا، جعلوا ذلك وأدا ظاهرا، وأما حديث جدامة ففيه أن ذلك وأدا خفيا، والوأد الخفي لا حكم له، والوأد الخفي لا حكم له. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي شيء خفي إذن لا حكم له، يعني ليس فيه المنع. وإنما لما قالت اليهود تلك الموءودة الصغرى فهذا حكم ظاهر بأن هذا وأد، شبه ذلك بالوأد الذي كان في الجاهلية، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، في هذا الحكم. نحن نقول هذا لماذا يا جماعة؟ لأن هناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إباحة هذا العدل، فيها إباحة هذا العدل. من هذه الأحاديث كما سيأتينا إن شاء الله، وهذه الأحاديث ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في أداب الجفاء صفحة 130 وما بعدها، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان هذا العزل حراما لنزل القرآن بأن هذا إيش؟ بأن هذا حرام. هذا واحد منها يدل على جواز العزل. طيب، ومن هذا الحديث الذي ذكرناه الآن عن اليهود، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي وليدة، يعني أنا، وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. ومنها أيضا عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا، وهذا أيضا يأتينا الآن في صحيح مسلم، قال وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، يعني يقول أنا عندي جارية وأنا أطوف عليها يعني آتيها وأكره أن تحمل. ليش يكره أن تحمل؟ كما تقدم، لأنها لو حملت صارت إيش؟ أم ولد، ويحرم عليه بيعها، فقال أنا آتيها وأكره أن تحمل مني. فقال اعزل عنها إن شئت. ليس بعد هذا الحديث يعني تصريح في الرد، تصريح في الرد على ابن حزم في تحريمه العزل، واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزل عنها إن شئت، ما في أصرح من هذا. وإنما الأحاديث التي تقدمت قرأناها الآن في حديث جابر فهي محمولة على ليش؟ على الكراهة. إذن خلاص الموضوع أن العزل جائز ولكنه إيش؟ مكروه، وفعلا مكروه، لأنه طريق إلى قطع الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، إن الجارية قد حبلت، ما كان يحذره وقع. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. ويأتينا الآن في صحيح مسلم أنه قال إني عبد الله ورسوله، يعني إذا أخبرت خبرا عن الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق. ومع ذلك فالأولى تركه، إذن العزل جائز ولكن الأولى تركه. ليش الأولى تركه؟ لعدة أمور. الأول أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. إذن العزل مطلوب لماذا يا جماعة؟ لأن الذي يعزل عن المرأة يفوت عليها اللذة، وإذا فوت عليها اللذة تطلعت إلى غيرك، تطلعت إلى غيرك. الثاني أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الوليد الوليد فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة العزل. طيب هذا كان القول الكام؟ طيب الآن الرابع بعد ابن حزم لما قال بتحريم العزل، الرابع تقول ابن حبان، ابن حبان مع ابن حزم يقول هذا الفعل مزجور عنه. إذن تعرف من يقول بتحريم العزل؟ ابن حزم وابن حبان. السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما، الخامسة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق أنه أنكر أن يكون العزل وأدا. ابن عباس يقول لا يمكن أن العزل يسمى وأد، يعني وأد على طريقة اليهود، وإنما يسمى وأدا خفيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسمي العزل وأد خفي لا حكم له، وأما أن نسميه الموؤودة الصغرى فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في تسميتهم الوأد الموؤودة الصغرى. فابن عباس يقول أو أنكر أن يكون العزل وأدا. قال المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمة ثم يكسى لحمة، قال والعزل قبل ذلك. يعني يقول الوأد إنما يكون الوأد إذا علقت النطفة في الرحم،